بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين. وصلنا في فتاوى ابن تيمية مجلد السادس صفحة 62 و300. لما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى متى يحمل اللفظ على ظاهره ومتى يصرف من الظاهر إلى غيره، فذكر بعض القرائن، ثم الآن يطبق كمثال على هذا. فقال: فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات. قلت: ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى عليه. وهذا من أحسن ما يكون، لأنه يبين الأمر، دائما التمثيل يوضح المسألة. قال: ونعبر بصفة اليد. قد قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. قال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما نعم بذل الجود واسعة العطاء، لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق. صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة، وكان ظاهره الجود والبخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان، جعد يعني مقبوض البنان وسبط يعني مسترسل البنان. طبعا إخوة، يعني مثل هذا التعبير وإن كان معناه كما ذكر الجود، لكن لا يعني هذا نفي اليد، لأن إذا كان صاحب هذه الصفة ليس له يد أصلا فما يعبر بهذا التعبير في وصفه. يعني مثلا إنسان أصلا يعني مخلوق، يعني مثلا نفرض يعني جدار، مثلا الجدار مثلا تريد أن تصفه بالقوة لكن بأسلوب مجازي بلاغي، ما تقول مثلا الجدار قوي الظهر، مع الظهر يعني كناية، قوة الظهر كناية عن قوة الإنسان، لأن الظهر هو الذي يحمل جسم الإنسان وأقوى ما فيه، فما يقال الجدار هو قوي الظهر، لأن أصلا الجدار ليس له ظهر مثلا بخلاف الإنسان. فلما يقال يداه مبسوطتان هم إيش يقولون؟ هذا لا، أصلا هذه كناية عن الكرم والجود، هذا لا يعني إثبات اليد. نقول لا، صحيح هذا معناه البذل والعطاء، لكن هذا بالعكس فيه إثبات صفة اليد، لأن الله تعالى يعني ذكر هذه يعني الصفة أنها من صفاته، ويعني عبر بذلك عن الجود والكرم، فهذا يلزم منه أنه يتصف بهذه الصفة المذكورة. وذلك هذا إذا فهمت ما يشكل عليك مثلا بعض الكلام الموجود عند بعض المفسرين من أهل السنة، مثلا ما يقولون: تبارك الذي بيده الملك. يقولون بيده الملك يعني المتصرف كيف يشاء. بعضهم إيش يقول؟ شوف هذا يؤول الصفة. لا، وما يؤولها، هو يفسرها الآن مدام أنه سني العقيدة، عقيدته صحيحة، فما يقال أن أول الصفة. فهذا لابد أن ننتبه له، أن هذا من مداخل أهل التعطيل. قلت له: فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، صحيح أن نقول ليس كمثله شيء، ليست من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة التي تقدم ذكرها، سيذكرها الآن بهذا المثال. قال: أما الأول فيقول إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية، لأنه هو ذكر الأول أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب، فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له، فلابد أن يستعمل هذا اللفظ في لغة العرب بالمعنى المجازي الذي يريد أن يؤول اللفظ يعني إلى معناه. فيقول أن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية تسمية للشيء باسم سببه، كما يسمى المطر والنبات سماء، ومنه قولهم لفلان عنده أياد، وقول أبي طالب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي رد راكبي محمدا رده علي واصطنع عندي يدا، وقول عروة بن مسعود نعم، وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني لولا نعمة لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه، نعم، يعني سبب النعمة اليد ومسبب النعمة القدرة اليد. قال: لأن القدرة هي تحرك اليد، يقولون فلان له يد في كذا وكذا، ومنه قول زياد لمعاوية: إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة، يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق. ومنه قوله: بيده عقدة النكاح، والنكاح كلام يقال وإنما معناه أنه مقتدر عليه. وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه، لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه، إلى أنه فعل بنفسه أو فعل بنفسه. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى قول ذلك بما قدمت أيديكم، يعني بما قدمتم، فإن بعض ما قدموه كلام تكلموا به. وكذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى قول ذلك بما قدمت أيديكم، العرب تقول يداك أوكتا وفوك نفخ، توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة، لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه، فكل أحد فعل فعل يعني رجع وباله عليه، حتى لو ما فعل بيده، حتى لو تكلم فقط يقال له يداك أوكت وفوك نفخ. قلت له: ونحن لا ننكر لغة العرب، يعني هذا كلام صحيح، نحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله، والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وآياته تأولوا قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي على هذا كله، فقالوا إن المراد نعمته، أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، وقالوا بقدرته، وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود، من غير أن يكون هناك يد، من غير أن يكون هناك يد حقيقة، بل هذه اللفظة صارت حقيقة في العطاء والجود. وقوله لما خلقت بيدي أي خلقته أنا، وإن لم يكن هناك يد حقيقة. قلت له: فهذه تأويلاتهم؟ قال: نعم. قلت له: فننظر فيما قدمنا. المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله إن الإنسان لفي خسر، ولفظ الجمع في الواحد، شوفنا الإنسان واحد لكن يعني جنس الإنسان مقصود به يعني الجمع، ويمكن أن يستعمل الجمع في الواحد كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كما تعرفون القصة. ولفظ الجمع في الاثنين فقد صغت قلوبكما، هما قلبان، قلب يعني عائشة وحفصة رضي الله عنهما. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له. هذه فائدة يعني دقيقة من ابن تيمية في اللغة، يعني شوف كيف دقة ابن تيمية، يعني ما قال هذا تأويل وغير معروف يعني في اللغة أن اليد تستعمل بمعنى القدرة، لا، هذا كلام تنتقد عليه، وإذا قلته أنت تقوي أهل البدع عليك. وهذا يعني مرة سمعت بعض المتأخرين لا يعني فلتت لسان، يعني كان يتكلم في الصفات فقال يعني هؤلاء يؤولون ويأتون بأشياء غير موجودة لا في القرآن ولا في اللغة، وذكر يعني لما كان يتكلم عن صفة اليد، وهذا يعني خطأ. ليش؟ لأن هذا يجعل المبتدع يعني بكل سهولة يقول أنتم جهلاء بلغة العرب، ويقول يأتي لك بهذه الأقوال التي ذكر ابن تيمية أن اليد تستعمل في النعمة والقدرة، فما تتسرع في الرد والإنكار، ويأتي بكلام صحيح. لكن انظر إلى دقة ابن تيمية، قال أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له. يعني الله قال يدان، يعني يداه مبسوطتان، أو يعني لما لم تسجد ما خلقته بيدي، ثم تقول بيدي يعني بقدرتي، فيقول هذا الإشكال هنا. طيب، هو هذا كلام ابن تيمية هنا، ما أدري. قال لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها. نشوف تعليل، لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها، ما تقول اثنين يعني اثنين، ما يمكن تقول هذا واحد. قال لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، لأن اسم الواحد يدل على الجنس، والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد. فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية. طبعا يمكن خطر في ذهني الآن، يعني مثلا فارجع البصر كرتين، المراد أكثر من مرة، فعبر بالاثنين عن الكثرة، لكن هذا الله أعلم، يعني في مقام يفهم منه التكثير، مثل لبيك، يعني تلبية بعد تلبية بعد تلبية، لأن المثنى يقولون يدل على تكرار الشيء، لما تكررت الواحد إلى اثنين، فإذا كان السياق للكثرة فهذا يعني يدل على أن المراد به إيش؟ الكثرة، هكذا. أما قال لما خلقت بيدي هكذا، فهذا المقام الآن ليس للتكثير أصلا. نعم. طيب، ثم قال ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل، كقوله بما قدمت يداك، قدمت أيديكم، ومنه قوله مما عملت أيدينا أنعاما. وهذا يعني مثال معروف، الفرق بين قول الله تعالى لما خلقت بيدي وبين مما عملت أيدينا أنعاما، أن هذا أيضا مما يلبس به المعطلة على يعني أهل السنة، يقولون يلزمكم إذا أثبتتم بهذه النصوص اليد أن تقول الله خلق الأنعام بيده، لأن الله قال إيش؟ مما عملت أيدينا أنعاما. فنقول فرق بين الأسلوبين، يعني خلقت بيدي، فرق بين أن يضيف الخلق إلى الفاعل ثم يوضح الوسيلة التي حصل بها الفعل، خلقت بيدي، كتبت بالقلم، ضربت بالعصا، فهنا نص على الوسيلة أنها كانت بهذه الوسيلة المستعملة، لكن لما يضيف يعني اليد إلى العمل مما عملت أيدينا، يعني يجعل اليد هي الفاعل، فهذا يختلف. إذا جعل اليد هي الفاعل فالمقصود الفاعل نفسه، ولا يلزم أن يكون بيده، مثل ما عرفنا في الأمثلة المتقدمة بما قدمت يداك. طيب هل معنى هذا أن ما يؤخذ بما قدم لسانه ولا رجلاه ولا لا؟ بما قدمت يداك يعني بما قدمت أنت. ليش قال بما قدمت يداك؟ قالوا لأن الغالب في العمل هو إيش؟ هي اليد، من باب الغالب. فكذلك مما عملت أيدينا يعني مما عملنا نحن، لكن يضاف إلى اليد لأن اليد هي آلة العمل والكسب. قال أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي، فإن نص في أنه فعل الفعل بيديه، ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك، وطبعا يمشي مثلا، ويقال هذا فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل، فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة. ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه، إلا ويكون فعله بيديه حقيقة، ولا يجوز أن يكون لا يد له. شوف هذا كما قلنا ما يجوز أن يكون لا يد له، أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة. شوف دقة ابن تيمية يعني في هذا. قال لي فقد أوقع الاثنين موقع الواحد في قوله ألقيا في جهنم، وإنما هو خطاب للواحد. قلت لو هذا ممنوع، بل قوله ألقيا قد قيل تثنية الفاعل تثنية الفعل، والمعنى ألقي هذا معنى، وقد قيل إنه خطاب للسائق والشهيد، هذا لعله أقرب لأن الآية من أولها فيها إيش؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقه والآخر يشهد عليه، ثم يقول الله له ما ألقيا في جهنم، والله أعلم. قال ومن قال إنه خطاب للواحد، قال إن الإنسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول نعم خليلي، ثم أنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكون موجودين، كأنه يخاطب موجودين. فقوله ألقيا عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما، فلا حجة فيه البتة. نعم. قلت له المقام الثاني أن يقال هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليد، وأن يعني بها القدرة أو النعمة، أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل، لكن ما الموجب لصرفها عن الحقيقة؟ ليش صرفت اليد عن الحقيقة؟ فإن قلت لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه، قلت لك هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين، اليد المخلوقة هذه الجارحة. لكن قالوا هذا لا ريب فيه، لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته، تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ قال ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ، فلما يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحة الدلالة، سلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه، وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة، بل كالذات والوجود. نعم. المقام الثالث قلت له بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم باقي؟ 10 باقي الله. طيب ناخذ 5 دقائق. قلت له: بلغك أن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره، أو الظاهر غير مراد، أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله: قل هو الله أحد، قل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ وهؤلاء الآيات إنما يدلون على انتفاء التجسيم والتشبيه، أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه. وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة، لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات؟ وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه خفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية عند من يدعي، وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد، وأن الله تعالى خلق بيده، وأن يده مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره، حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم، ويتبع عليه بشر بن غياث يعني المريسي ومن سلك سبيله من كل مغموص عليه بالنفاق؟ يعني هؤلاء كما مر معنا يعني الكلام عنهم، يعني من أبعد الناس عن الدين، كيف يكونون هم الذين يفسرون أعظم أبواب الدين؟ وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، ويقول: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم، وأن اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجازي هو المراد، وشيء لا يفهمه العرب، حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟ هذا يعني كلام في غاية القوة، لأنه أرجعه إلى فهم السلف رحمهم الله تعالى، وهو الذي يميز بين الحق والباطل. لعلنا نقف هنا المقام الرابع. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا الموضع من أنفس المواضع في الحقيقة، تطبيق عملي أحلى ما يكون هذا في باب الصفات. أي نعم، الآن بدأت سهولة. سلام، جزاكم الله خير.